بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المجموع المبارك لحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في العلم وأدب الطلب والاتباع وذم الابتداع. قال الذهبي رحمه الله
قال الذهبي رحمه الله تعالى قال معمر: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله
تحت عنوان إيه؟ أبى العلم أن يكون لغير الله مع النية الصالحة. نعم،
تحت عنوان أبى العلم أن يكون لغير الله مع النية الصالحة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: قال معمر: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله.
نعم، يعني قد يعني واصل العلم وارتمي في أحضان العلماء، قد يكون في بداية الطلب يا أخواني، والإنسان بيطلب صغيرا أو بيطلب الشباب كده فرحان بنفسه يعني وكذا، قد يكون فيه مرادات لغير الله، ها؟ يبقى جالس رايح بقى يسمع وحافظ ومش عارف ايه وكذا، واجاب اليوم والشيخ شجعه انا اليوم كذا، يعني لا شك ان يعني قل من يخلو من هذا الامر، ان يكون الانسان في بدايه الطلب في بدايه حياته يعني مسائل البروز والمسائل اللي هي النفسيه في الطلب قد توجد، يحب ان يمدحه شيخه، يحب ان يكون بين اقرانه كذا، وبعدين بقى تجيله كلمات في الاخلاص تقوم تعصره عصره زنقه عليه كده شويه، وبعدين مع بقى طول الملازمة، مرة أثر من الثوري، مرة أثر من الذهبي، مرة أثر من سفيان، مرة أثر من كذا، مع طول الإباء مع طول المدة يتعلم هذا الإخلاص والتجرد حتى يكون بعد ذلك أحرص أحد على الإخلاص. لكن في البداية قد تكون هذه موجودة، قد تكون هذه المسائل موجودة، يفرح بخطبة كويسة الناس تثنى عليه، يفرح مش عارف ايه كذا كذا، يجد نفسه قد يغضب من اخوانه اذا مثلا انقصوا قدره، المهم افات في الطريق، معروف ده افات، اكثر الافات في باب الطلب ده بالذات. واذا رأيت النفسيات على حقيقتها فانظر الى حلق الطلبة وطلب العلم. ليه يا اخواني؟ لانه اعظم شيء في الوجود في الطاعات من نوافل العبادات، أعظم شيء هو العلم، وأعظم سبيل يسلكه الإنسان بعد الفرائض هو العلم. لهذا الشيطان يحاول أن يخرجك عن هذا الطريق، فإذا ما استطاع أن يصدك ابتداء فلا طلب، أخرجك من الإخلاص والمتابعة أثناء الطلب، فتجلس بنفسيات بقى، تجلس بقى بنفسيات، فيحاول يطعن في إخلاصك، يجردك من كذا، يخرجك عن هذا المعنى، فغاية ما تكون في النهاية أول من تصعر بينه بعد طلب وبعد نصب وبعد طول طلب، في النهاية تصل إلى أن تصعر بك النار. لكن الإنسان إن كان على خير في أفات، يعني بحكم طبيعة، بحكم كذا، بحكم ضعفنا، بحكم خلو إلا الزمن من القدوة، يعني الواحد ممكن يشوف نفسه برضه يا اخوان، يعني الواحد لا داخل في مسجد شايف ابن تيمية ولا شايف احمد ولا ابو حاتم ولا ابو زرعة ولا بتاع، هو حافظ له 40 نووية، فالواحد بيبقى نافش ريشه برضه، يعني يبقى حاسس ان هو يبقى يعني ما فيش حد زيه. لا انت شايف مثلا ناس يعني ولهذا كان رؤية العلماء ومخالطة العلماء الكبار هذه من اعظم ما يستشعر الانسان به قدره اذا خالطهم. لكن اذا كان الانسان نشأ في بيته وطالب مثلا عنده ذكاء ونبوغ، وينظر في المجتمع حوله ما يجد مثلا من هو افضل منه حفظا، خطبة جميلة، طريقة عرض طيبة، والناس تثنى عايزينك يا شيخ فلان، عايزينك يا شيخ علان وكذا وكذا، احنا مش عايزين الشيخ فلان يخطب لنا، لا شك الانسان قد يجد في نفسه بعض هذه الاشياء. ولهذا ليه السلف كانوا يحرصون دائما على تلقي العلم عن العلماء، لان تلقي العلم عن العلماء يشعر الانسان بقدره. ان جلست امام بخاري عرفت قدرك، ان جلست امام حميد عرفت قدرك، ان جلست امام ابن تيميه عرفت قدرك، ابن القيم يعرف قدره لما يرى ابن تيميه، ان جلست امام ابن عبد الوهاب عرفت قدرك، ان جلست امام ابن باز عرفت قدرك. لكن الانسان ينشا مع الجهاز، وقد يكون عنده ذاكرة طيبة وحفظ جيد ويحفظ، ممكن يحفظ الصحيحين، ممكن يحفظ الكتب الستة، ولا أحد يحفظ من أقران هذا الأمر فيشعر بهذا. فطلب العلم طالما أنك مواظب ومواصل، إن كنت تطلب العلم على يد أصحاب علم وبصيرة وطريقة وسمت ودل وهدي، وتطلب من كتب السلف ربتك كتب السلف، فآفة اليوم يعالجها أثر غدا. وهذا أمر يا إخوان إحنا بنلحظه ولا لا؟ الإنسان اليوم يؤثر فيه أثر، اليوم يؤثر فيه كلمة لابن القيم، غدا يؤثر فيه موقف لابن تيمية، بعد غد يؤثر فيه موقف للصديق، موقف للفاروق، هذا الموقف مع تلك الكلمة الإنسان يراجع نفسه دائما دائما حتى يصبح الإخلاص سجية له إن شاء الله تعالى. لكن لو ابتعد الإنسان عن هذه المحاضر متى يسمع الخير؟ فطلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله طالما أنني مواصل. نعم.
قال الحافظ الذهبي معلقا: قلت نعم، يطلبه أولا والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، ولم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها الله، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم.
نعم. وعلامات ذلك؟
وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان
فبعد له. إذا أصيب الإنسان بالعجب فقد ذبح نفسه بغير سكين، ذبح نفسه. لكن إذا كان الإنسان مستشعرا الإفلاس والفقر، ولهذا أدرى الناس وأحرص الناس على العلم هم العلماء الذين يدركون قيمة العلم، أخواني هم العلماء ليس الجهال، ولهذا يواصلون ويحرصون. من هنا رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في طلب حديث شهرا، يعني ذهابا وشهرا إيابا. لو لم يدرك، لو لم يكن جابر بن عبد الله مدركا قيمة العلم ما رحل في حديث شهر. الواحد اليوم ممكن يكون الدرس بجوار بيته ومع ذلك ما يحضر، أصلا عندي كنت تعبان شوية، والله كنت مصدع شوية، والله كان عندي مشوار رحت مش عارف إيه، وقلت أنا أجي بدري، ما في قيمة. ويسمع إيه؟ عشرات الأحاديث والآيات والتفسير ومواقف السلف وعقيدة وفقه وكل شيء، ومع ذلك يزهد. ولهذا أزهد الناس في العلم الجهال، وأحرص الناس على العلم هم العلماء، كأن ما عندهم شيء، كأن جابرا ما روى حديثا عن رسول الله إلا هذا الحديث، إما أن يرويه وإما لا يكون رويا عن رسول الله، مع أنه من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرحل في طلب حديث شهر. وبعض الناس رحل في طلب حديث، وبعضهم رحل في طلب حرف، وهكذا. فكانت الرحلات المتعددة لأئمة السلف وهي معروفة مشهودة، إذا طلعت تراجم العلماء وجدت ذلك بينا واضحا، شعبة يرحل وأحمد يرحل والبخاري يرحل، ما من أحد إلا وانتقل يا إخواني من بلد إلى بلد يأخذ علم هذه البلد ويسمع من مشايخها وينتقل. وعنده كم كم أبوك يحفظ، يقول أبو زرعة عبد الله ابن الإمام أحمد، أبوك يحفظ الأربعين نووية عمدة الأحكام 430 حديث. طب البلوغ بقى أظن البلوغ ده ما يحفظهوش النهاردة لفقهاء الأمة، 1470 حديث مثلا في بعض النسخ. كم يا اخوان ابوك يحفظ؟ كم يا اخواني؟ كم يعني كم؟ الف حديث يعني كم يا شريف؟ مليون حديث. المراد بذلك المرفوع والموقوف والمقطوع، يعرف الصحيح ويعرف الضعيف، يعرف الطرق ويعرف الروايات. من هنا كان الناس ينزلون على احمد، تجد سؤالات احمد متعددة، سؤالات أبي داود، سؤالات الخلاد، سؤالات أبي هان، سؤالات كم الذين وفدوا عليه وسألونا سألونا سألونا سألونا. طيب أبو زرعة أحمد يشهد لو أنا كنت أحفظ 600,000 حديث، أما جاءته المرأة السفتي وقالت بأن زوجي قال أبو زرعة أنت طالق، لم يكن أبو زرعة يحفظ 200,000 حديث، وقال أمسك عليك زوجك أو الرجل الذي يسأل أبا زرعة، فمسألت 100,000 100,000 300,000 400,000 600,000 1,000. هذا كان موجود عند السلف، وما هذا يا إخواني إلا الرحلة. أنت لا تعتقد، شوف العجيب ليس في هذا الكم، العجيب أن هذا الكم بالمشافهة، العجيب مش في هذا الكم، يعني مش خد احفظ المجلد ده سهل قوي. العجيب ان الكم ده بالمشافهة بالمشافهة. حدثنا الحميدي، ما في قراءة في كتاب كل الأحاديث، حدثنا أخبرنا قرئ عليه وأنا أسمع كما يقول النسائي. يعني حتى أمانة سبحان الله. الواحد النهاردة لو زار السعودية وراح لك راح يدعو ما يرجع له كنت من طلاب ابن باز، واخد بالك، نزل الرياض بقى من طلاب ابن باز على طول، ولا راح مش عارف ايه كان من طلاب المشايخ، مجرد بس يمر جنب الباب او في بلد الشيخ ابن باز صار من طلاب ابن باز، ولو لم يحضر ايه له، لكن ده شوف قراءة علي الحارث ابن مسكين، قراءة عليه وانا اسمع، لان كان متداري من هناك حتى لا يرى شيء، لا يرى شيخه وسامع، يقول قراءة علي وانا اسمع، مش حدثني مباشرة، هذا قراءة علي وانا اسمع. فالعجيب ان ما يحفظ المئة الف ولا المئتين ولا ثلاث مئة الف هكذا يحفظ من كتاب، لا، العجيب انه انهم اخذوا هذه الاحاديث مشافهة. من هنا عجيب يا اخوان والله، احنا بنقرأ سبحان الله، الانسان ماذا يقول لنفسه، ماذا يخاطب نفسه، يقع مسألة تحرير بين الفرق بين حدثنا واخبرنا، حدثنا واخبرنا، هل سمع هذا، هل قرأ هذا على الشيخ، قرأ على الشيخ ولا الشيخ اللي قرأ عليه، طيب هل هو الذي قرأ على الشيخ ولا قرأ على الشيخ وهو موجود، تحريرات دقيقة 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 كلها تفاوت في مراتب التحمل. أنا تحملت بأي صيغة، بأخبرنا ولا بحدثنا ولا بسمعته ولا بعن ولا بأن ولا بكذا، هذه كلها صيغ تحمل. إذن هم تحملوا العلم مشافهة، فإذا قال بقول حدثنا الحميدي يبقى لقياه. ولهذا ابن حزم لما تكلم في حديث الغناء لما قال البخاري قال هشام بن عمر فرصة، يبقى هشام بن عمر يبقى حديث ده ضعيف، يبقى البخاري ذكره معلقة من معلقات البخاري وكذا، وحتى لو ذكره البخاري معلقة في معلقات البخاري المجزوم بها صحيحة، لكن شوف الصيغ. أحمد رحمه الله تعالى مسنده يقارب 30,000 حديث، إنما أخذ ذلك أحمد، يا إخواني أخذ ذلك أحمد رحمه الله تعالى مشافاة عن مشايخه. يبقى هذا هو العجيب، ولهذا حصلت البركة. نعم، إلى متى أحمد؟ قال إلى الممات. والواحد فينا اليوم يعني عايز الناس تترجم له، بيحضر درس مش عارف إيه وبيحضر درس إيه، بيحضر له درسين في الشهر، عايز الناس تترجم له. فالله المستعان يا أخواني، الله المستعان مع حاجة أمتنا. يعني لو ما أحمد مثلا، مثلا لو أحمد ما نشط طلب موجود بجوار أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين، الأمة فيها خير، الأمة فيها خير. لو البخاري ما وضع صحيحة الأمة فيها خير. لكن سبحان الله مع وجود الخير ده كل واحد حمل الهم وحده يا إخواني، كأن الله عز وجل ما كلف بحفظ العلم إلا رجلا واحدا، هو أحمد، هو البخاري، هو الحميدي، هو ابن معين، هو شعبة. سبحان الله، حتى يقول القائل درقتني يقول ما يخلص أحد من العراق إلى سنة الرسول وأنا حي، والله لا أقفن لهم بالمرصاد. كم من قائل هذا المقول يا إخواني، ما يمكن، لا يخلص إلى سنة رسول الله وأنا حي، مثل ما نفعله تماما وأشد من هذا. إذا أراد واحد من الناس أن يعتدي على متر أرض من أرض، والله لا يأخو ولو ضاعت حياتي بذلك. الإنسان يخدم على الموت، يضع رقبته تحت السيف لأدنى أدنى أدنى شيء يؤخذ من ملكه. ويقول العبرة ليست بالملك، إنما العبرة بملك لهذا، العبرة أن هذا أهانني، أن هذا يستضعفني، والله لأجمعن له ما شئت من أقارب من بلطجية من كذا، والله لا يخلص إلى متر. هذا موجود، يعني مش عجيب، هذا مش عجيب، لكن موجود فين؟ في عصبيتنا، موجود في دنيانا، موجود في ما لا فائدة فيه، موجود في قتال فتن. وأنا لو تركت أرضي كلها لكنت محمودا لا مذموما، والله لو نوفس أحد على دنيا فتركها لمن نفسه وتركها لمن أخذه لكان هذا ربما مستحب. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم، الرجل يريد المال قال لا تعطي ماله، قال فإن قاتلني. لا يعارض هذا، لأن هذا دليل على جواز الدفاع عن المال، جواز الدفاع عن المال. يجوز هذا أن تدفع عن مالك، ويجوز أن تترك ذلك، بل الدفع عن قتل النفس فيه مذهبان وقولان لأهل العلم. منهم من قال لك أن تترك الدفع عن نفسك في حال الفتن، فعثمان رضي الله عنه ترك ذلك، ومنهم من قال بل يجب عليك الإيثار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أما الإيثار بالقرب والدين فلا، أما الإيثار بالدنيا فنعم، آثر بالدنيا ولو آثر الإنسان أخاه بنفسه، أما الإيثار بالقرب والطاعات فلا. فكل واحد من هؤلاء العلماء إخواني استشعر أن القضية قضيته. هذا في وجود الأئمة، في وجود الأئمة ده له 100 شيخ، ده له أكثر من 1000 شيخ. شوف البخاري يقول لقيته أكثر من 1000 شيخ. أخذ صحيح عن كم شيخ، أخذ أحمد مسند عن كم شيخ، كأن الدنيا كلها علماء. ومع ذلك كل واحد سبحان الله استشعر هذه المهمة. إنما الآن نحن لا علماء ولا طلبة علم ولا آخذ بطريقة السلف، ومع ذلك ما في بلد، ما في قرية، ما في مؤسسة، ما في محل إلا وفيه يا صوفي يا أشعري يا جهمي مؤسسات. شوفوا الإلحاد مؤسسات، الزندقة مؤسسات، الرد مؤسسات، التصوف طرق مؤسسات، الأشاعرة مؤسسات، الإخوان، التبليغ، الجهاد، يعني سبحان الله لا يكاد الإنسان يمشي خطوة، يركب مواصلة، يشتري من محل، يتزوج امرأة، يدخل مدرسة، يذهب إلى طبيب، إلا وتجد أفكارا منحرفة. طيب من لهذه الأفكار؟ من لهذه الأفكار يا إخواني؟ ولهذا نقول يعني لو الإنسان قارن وضع كده في وسط السطر عنوان إيه الفارق بينه وبين السلف، هذا الفرق كبير. ولهذا كلمة السلف للأسف الشديد لم نعد نستشعر قيمتها، لم نعد نستشعر قيمتها. انت لو عرفت ما يعني ايه سلف، يعني ايه سلف علم وعمل، عرفت كيف ان هؤلاء وصلوا بجهاد لا نظير لهم. واننا حينما نقول منهج السلف ليس يعني هذا دعوة مجردة يا اخواني، ولا انتسام اجوف. سلف يعني سابقون علما وعملا. والله يا اخواني احنا بنلعب، اقسم بالله يا اخواني، الله المستعان، الله يرحم ضعفنا، نحن نلعب يا اخواني. ولا لو عرفنا يعني ما دين وسلف ومنهج في زمن هذا زمن الغربة هذه، سبحان الله. لكن للأسف الشديد واحد في بلده صوفية صوفية، موالد موالد، أشعر أشعر، اخواني اخواني، كل واحد حريص ان ينصر شيخا ولا يعني يدعو الى نفسه. حاجة عجيبة لما تطالع سبحان الله ما عليه هؤلاء من الحرص على دنيا بالدين، حرص على دنيا بالمنابر، حرص على شهرة بهذا. فين علم السلف الصالح رحمه الله، العلم والعمل والحرص، ومع ذلك هضم الذات، هضم الذات. يقول رجل أحمد رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيته. قال: من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من أنا؟ هذا أحمد رحمه الله تعالى. فكانوا يهضمون أنفسهم مع قمة العلم والعمل. إخواني نحن نحتاج فعلا أن نراجع أنفسنا. علم السلف يا الله إخواني، علم السلف، كلمة علم، كلمة سلف، كلمة سنة، كلمة كتاب سلفي، سبحان الله. الكتب هذه يعني نخشى والله العظيم أن يحاسبنا الله على هذه النعمة. سنحمل هذه الكتب البخاري ومسلم ثم ينظر إلى نفسه ماذا يصنع؟ لو عرض الإنسان نفسه على حياة السلف ماذا هو؟ ولا شيء، والله ولا شيء أخوان. ولهذا لا تأخذ القدوة من بني زمانك، لا تنظر إلى هشام ولا عباس ولا رسلان ولا يا أخوانك، لا تنظر إلى هؤلاء، انظروا يا أخواني إلى السلف، انظروا إلى ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، أحمد، مالك، الشافعي، ابن شهاب، شعبة، يحيى بن سعيد القطان، بخاري، حميدي، مسلم، دارقطني، يا أخواني أئمة كبار، أئمة كبار. لا تنظر إلى تجار، انظر إلى أئمة كبار عرفوا الدين وجاهدوا في الله حق الجهاد حتى ماتوا على ذلك. الله المستعان، الله يرحم ضعفنا. فهذا الطريق أعظم طريق وهو العلم لمن حسنت نيته، هذا أعظم طريق لمن حسنت نيته، طريق العلم الصافي. يا الله لو مات الإنسان على هذا الطريق نعمة عظيمة. ولد إيه يا أخواني، وزوجة إيه، ومليارات إيه، وأموال إيه يا أخواني، سأل لو مات على هذه الأثار، مات على هذه الأثار، إن شاء الله تبارك وتعالى ما بينك وبين أن تدخل الجنة إلا أن تخرج روحك، لكن ستجد إن شاء الله بشريات عظيمات عند موتك. فاللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين أن تثبتنا على هذا الطريق إلى أن نلقاك، وأن ترزقنا الإخلاص بالقول والعمل والسر والعلن، ولا تجعل في أعمالنا شيئا لغيرك. نعم.
تحت عنوان لعن الله هذه المروءة ذكر الحافظ الذهبي قول حجاج بن عطاه قال لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة. قال الحافظ الذهبي معلقا قلت لعن الله هذه المروءة، ما هي إلا الحمق والكبر كي لا يزاحمه السوق. وكذلك تجد رؤساء وعلماء يصلون في جماعة في غير صف، أو تبسط له سجادة كبيرة حتى لا يلتصق به مسلم. فإنا لله،
فإنا لله. صدق الذهبي رحمه الله. لا تتم مروءة الرجل حتى يترك الصلاة في الجماعة، يعني لا يخالط الناس حتى الجماعات يتركها، ولا يخالط الناس حتى تبقى له مروءة. ماذا قال الذهبي؟ لعن الله هذه المروءة لأنها على خلاف السنة. لماذا ما ترك النبي الصلاة جماعة من أجل المروءة؟ بل الله عز وجل أوجب عليه الجماعة في ساحات القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. لا بد أن يبنى الدين على الأثر، ولا عبرة بالعواطف ولا عبرة بالمزايدات. فدين الله عز وجل بين الغالي والجافي، فاحذر غلوا واحذر جفاء والزم سنة. فخير الهدي هدي رسول الله، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الله غني عن تعذيب العباد. الله ما أمرنا بما نعذب بأنفسنا، وإنما أمرنا بما نهذب به نفوسنا ونربي به نفوسنا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأصعب نقطة يصل إليها المسلم، أصعب نقطة، الاقتصاد في العلم والعمل. لهذا قال ابن مسعود أبي غيرهما إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ليست الفوارق بين الأعمال على قدر المشقة، إنما على قدر الموافقة والإخلاص. فرب عمل لا يأبه الناس له يكون عند الله عز وجل عظيما. ألم ترى أن امرأة دخلت الجنة في سوقها كلب وكانت بغية، ألا ترى فغفر الله لها، ألا ترى أن رجلا يتقلب في الجنة في تنحية فرع شجرة، ألا ترى أن أرضا تتحرك من أجل أن رجلا خرج تائبا بصدق وإخلاص. فليست العبرة أن يجهد الإنسان نفسه أو يتعب الإنسان نفسه، إنما العبرة أن يوافق السنة. ولهذا للذهبي كلمات رائعة ومتعة ومتكررة ومتنوعة مع هذا الغلو أو هذا الجفاء. فاحذر الغلو والجفاء، فدين الله عز وجل بين الغالي وبين الجافي، احذر هذا. نعم.
تحت عنوان بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، ذكر الحافظ الذهبي قول إسحاق بن راهويه قال إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. قال الحافظ الذهبي معلقا قلت بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومع أن العبارة ما هي إخواني، يقول إسحاق إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. ثوري والأوزاعي ومالك، إمام أهل الكوفة، إمام أهل الشام، إمام أهل المدينة، فاجتمع علم المدينة مع علم الكوفة مع علم الشام فهو سنة. ومقصود إسحاق أي فظن به السنة، فإن هؤلاء الثلاثة إذا اجتمعوا مع تبحرهم في السنة لن يخرجوا عنها هذا الظن بهم، ولا يجزم الثوري ولا يجزم إسحاق أنه أن المراد يعني هو السنة، أن هذا يكون إجماعا معموما به، أنه لا يمكن الخطأ وأنه يظن بهم العصمة. لا، ما هو مقصود طبعا هذا، ليس مقصود إسحاق هذا، وإنما المقصود على أمر فهو سنة. مثل ما أقول أنا إذا اجتمع مثلا ابن باز والعثيمين والألباني وهؤلاء العلماء على شيء فهو سنة، أي ظني بهم أنهم لا يجتمعون على خلاف السنة لتبحرهم وليس تقعيد، إنما هذا من باب مدح وبيان فضل هؤلاء. مثل ما ذكر ابن رجب رسالة في فقه الأئمة الأربعة والفقهاء الأربعة، وأن الحق ما يخرج عنهم وكذا، هذا الظن، وإلا فليس إجماعا، بل ولا الخلفاء الأربعة على الصحيح، إنما الإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم حديثة، لا خلفاء أربعة ولا أئمة أربعة ولا فقهاء أربعة ولا غير ذلك، إنما علماء عصر على حكم. ولكن هل يا ترى يمكن أن يخرج الحق عن هؤلاء؟ هذا قليل ونادر، هذا قليل ونادر أن يخرج الحق عن هؤلاء، هذا الذي أراده إسحاق. ومع ذلك الذهبي حتى لا يظن الإنسان ظنا يخالف الدليل، وهو أن اجتماع هؤلاء يساوي الإجماع المعمول به وأنه لا يجوز مخالفته، فقال بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، والإجماع هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا. فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة. وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا غالبا، كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة اللي هو أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد على خلاف، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافه. هذا تلخيص اللي احنا قلناه كله، فلا يعد إجماعا بالمعنى الاصطلاحي وأنه لا يجوز مخالفته، ولا في نفس الوقت تجد كثرة في حق يخالفونه، وإنما قل مسألة تشز عن هؤلاء إذا كانوا قد اتفق الأربعة عليها، قل مسألة أن يكون الحق فيما شذ عن قولهم. ولهذا قال نهاب، نهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. وبهذا نجمع بين احترام الأئمة رحمه الله تعالى وبين تقديم السنة، فالسنة إذا قلنا هذه سنة فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اتفقت الأمة بعد ذلك عليه، فما تتفق الأمة على خلاف السنة أبدا فإن أمة الإسلام لا تجتمع على ضلالة. طيب نكتفي. من ابن القيم؟ نعم. يعني المراد بالاجتهاد يعني انهم اذا اجتهدوا فاتفقوا على مساله فهو سنة. يعني كما هو اوضح نفسه ذا بيقول يعني فان الحق لا يخرج عنهم غالبا. نعم نعم. أعد ده كلام صحيح. الشاذ من خالف الدليل الواضح الصريح. تمام. والسلف لا يخالفون الدليل. يبقى إذن عليك بفهم السلف. وهذا الفهم على قسمين وهذه المسألة على قسمين. ما اتفقوا عليه ما اختلفوا فيه. ما اتفقوا عليه فإن الشذوذ أن تخالفه فلا يمكن أن يتفقوا على فهم يخالف الحق. هذا إجماع واتفاق فسمعا وطاعة واتبعوا ولا تبتدعوا. طيب ما اختلفوا فيه ما اختلفوا فيه. يبقى أنظر أنا إلى الترجيح بين القولين ولا أخرج عن القولين. يبقى إذن فهمي منضبط بفهم العلماء أجمعوا أو اختلفوا. أجمعوا فلا يسعوني الخروج عن جماعة وأعطل كل قنوات الفهم إلا أن أفهم كلامهم. لكن لا يمكن أتصدر وأقول اعتمدوا على كذا الدليل الذي اعتمد عليه دليل ضعيف يمكن كذا يمكن أن نخرج وجها آخر. لا تخرج ولا تدخل. عليك باتباعهم فيما أجمعوا عليه. لهذا وضعوا كتبا في الإجماع حتى لا يخرج الإنسان عن إجماعه. طيب وإذا اختلفوا. وإذا اختلفوا فلا ألزم بأحد القولين لكن أكون هنا ناظر. إن كنت أنا طالب علم فأنظر في الأدلة وأخذ ما ترجح عندي من القولين لكن لا أخرج عن القولين. وعلي يكون في النهاية ما هو أنا متبع للدليل ومتبع لفهم السلف في الدليل في حال الاتفاق وفي حال الاختلاف. فما الدليل؟ نص لفظ. ومن الذي دلني على هذا الدليل وأنه في هذا الباب في غير هذا الباب؟ فهم العلماء. يبقى فهم العلماء أنا مقيد به في اتفاقهم وفي اختلافهم. لكن ما الفرق بين المسألتين؟ أنه في اتفاقهم لا يسعني الخروج، في اختلافهم أخذ أحد القولين وأرجح ما يترجح عندي على حسب الدليل وبالتالي لا يكون هناك مخالفة أو تصادم بين القاعدتين. إنما تفهم فهما لم تسبق إليه اعلم أن هذا الفهم باطل. اعلم أن هذا الفهم باطل. لو أنك فهمت فهما لم تسبق إليه اعلم أنه باطل. ولهذا الناظر في باب الأحكام لابد أن ينظر فيه إجماع اختلاف. لماذا النظر في الإجماع حتى لا أخرج عن إجماعه؟ لماذا النظر في الاختلاف حتى لا أخرج عن اختلافه؟ اختلفوا على قولين فاحضر الثالث، اختلفوا على ثلاثة احضر الرابع، أجمعوا على قول فاحضر الثاني. بس يبقى إذن في النهاية أنا تابع لهم في اجتماعهم وفي اختلافهم. نعم.